أما القسم الأول ما هو الفرق بين الفريقية والاستبدادية في الإمارة وما هي الأدلة على كون الإمارة وعلى نفس الاستبدادية في الإمارة؟ وأما القسم الثاني من الدرس هو حول رأي الشيخ أن الأول من جهل الاستبدادية بالمعنى الآخر هو الشيخ ولم يقل بأن الإمارة على نفس الاستبدادية. فما هو المراد من السببية في الإمارات؟ ثم وما هو الدليل على وصفة أنها إمارة سرد السائل؟ هل تنطبق على هذا المعنى من السببية التي ذهب إليها؟ نبدأ بالقسم الأول. نقول بالنسبة إلى القسم الأول قد تقدم البحث في أن الإمارة هي على نحو الخريطية. لماذا على نحو الخريطية؟ يقولون بأن والمانع مفقود. اما المقتضي موجود وهو ان الاصل في الامارات على نحو الفريقين، والمانع مفقود وهو ان اشكال ابن سبا مرتفع كلاما مع عقله كون الاماره على نحو الفريقين. فاذا لا بد ان نقول بان الاماره على نحو الفريقين. مع هذا الدليل البديهي الواضح وقع الخلاف بين الاصوليين الشيعه الاماميين في أن الإمارة هل هي على نحو الفريقية أم السببية. وطبعا لا يتصور متصور بأن المراد بالسببية هنا هي نفس السببية التي ذهب إليها الأشاعرة والمعتزلة، لأنه لو كان السببية بهذا المعنى الذي ذهب إليه الأشاعرة والمعتزلة قلنا بأنه قام إجماع الإمامية على بطلان فبعد حينئذ لا معنى لأن يذهب أحد من الشيعة إلى الالتزام بمعنى السببية. وإنما وقع الخلاف في أن الإمارة على نحو الفريقية أو السببية حال كل السببية لها معنى غير المعنى الموجود عند الأشاعرة. فإذا كان معنى السببية غير المعنى الموجود عند الأشاعرة والمعتزلة فإذا لا بد أن نوضح ما هو المعنى للفريقية وما هو المعنى. نقول أما معنى الفريقية المتنازع فيه هنا عندما نقول بأن هذه الإمارة حجة على نحو الطريقية هو أن الإمارة كانت حجة لأنها كاشفة إلى الله، لأنها مرسلة. فإذا كانت هي كاشفة إلى الواقع ومرسلة إلى الواقع فتكون هي بناء على كفها منافذة في الواقع والواقع يحدث. أما أنها هي تنجز الواقع تنجز لأنها طريقه، فإذا كان طريقه ودلت عليه فإذا لا بد أن يكون الواقع معلوما لديه لأن الدار قد ثبت عندك. فإذا كان الدار والكاشف ثبت عندك لا بد أن يثبت المنكشف، فإذا ثبت المنكشف تنجز عليه. معنى تنجز عليه معناه لو تركته لاستحقت العقاب. وأما أن الواقع متمجز بها الواقع يتمجز بها لأنه قام الدليل على عليه عندما قامت الإمارة عندك بأن الحكم هو وجود الصلاة وكانت الصلاة واقعا هي واجبة، فهذا الوجود الواقعي تمجز. لماذا تمجز؟ أنه يصدق عليك لأنك عالم بها. فإذا تمجز فحينئذ لو تركته لاستحقت العقاب، والعقاب حينئذ لا يكون قبيحا لأنه بلا بيان، بل لا يكون قبيحا لأنه بلا بيان. هذا هو المراد من السببية. أما ما هو المراد من السببية؟ يقولون المراد من السببية هو أنه إذا طبقت أنت عملا على مؤدي أو تقل بأنك لو أتيت بعمل على مؤدي بهذا التطبيق وبهذا العمل تحدث مصلحة. إذا حدثت مصلحة هذه المصلحة تقاوم مصلحة الواقع إذا فاتت. ومتى تفوت مصلحة الواقع؟ تفوت إذا كانت الإمارة مخطئة للواقع لم تكن مخطئة. فإذا حدثت مصلحة في هذه الإمارة وفي مؤداها تقاوم المصلحة الفائتة للواقع فيرتفع حينئذ نصف إشكالات المسلمين. يرتفع نصف إشكالاته وهو تحليل الحرام وتحريم الحلال لأنه السلب نصب في تحليل الحرام أنه الحرام هو الإلزام، فإذا كان إلزاما بالوجوب أو إلزاما بالترك فكيف جوز المولى الإباحة لشيء ملزم؟ لأنه إذا جوز الإباحة لشيء ملزم يكون فيه تفريط لتلك المصلحة الموجودة في ذلك الحكم. نقول في هذا وإن كان فيه تفريط لمصلحة الواقع، ولكنه عندما التزمت بالإباحة أتتك مصلحة بديلة عن مصلحة الواقع، وتفريط مصلحة الواقع بدلا لا مانع منه ولا قبيح، الذي هو قبيح تفريط مصلحة الواقع بدون بدل. فيرتفع حينئذ نصف الشرط. فإذا كان هناك مصلحة على مؤدى الإمارة، عندنا مبحث وهو أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد كما ذهب إليه العزية من الشيعة والمعتزلة في قبل الأشاعرة. الأشاعرة يقولون بأن الأحكام التي تصدر من الشارع ليست تابعة للمصالح والمفاسد. من الممكن أن الشارع يعمر بشيء وإن لم يكن في هذا الشيء لمصلحة، يعمر به لفظ هو لم يتعلق غرضه بشراء اللحم، مع ذلك يقول اذهب واشتري اللحم. فالحينهم الأمر لغوا، يقولون وإن كان لغوا يتعلق الأمر به ويصح أن يصدر من الشارع. لماذا يستدلون من قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ فلا يسأل عما يفعل، فلا مقيد فعله بأي ضابطة أبدية وبأي قيمة ذاتية تجد، لكن بناء على ما هو الحق أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فإذا وجدت مصلحة على مؤدى الإمارة هذه المصلحة تولد حكما ظاهريا، هذا الحكم الظاهري هو نفس المؤدى. فإذا ولدت حكما ظاهريا يأتي بقية الشرك الاتباع على هذا الكون، لكن القائل يكتب أنه يرفع للشرك يقول لأن الإشكال هو اجتماع الاثنين إن طابقت الإمارة الواقع واجتماع الضفدع إن كانت، لكن نقول بأنه لا محظور. لماذا لا محظور؟ يقولون لأن المحظور في اجتماع الاثنين هو أن يكون الإسلام صادرا من شخص واحد في موضوع واحد في زمن واحد، هذا هو المحال. أما إذا صدر من كان الإسلام وأسس واحد في موضوعين وإن كان في زمن واحد أي محل لا محل أن تقول أوجد زيدا في هذا المكان وأوجد عمرو في هذا المكان وإن كان في زمن واحد لا محل، وإنما المحلية أن تنظر إلى مكان شخص واحد تقول أوجد زيدا فيه وأوجد عمرا في زمن واحد، هذا هو المحل. فإذا كان المحلية ناشئة من الموضوع الواحد فهنا الإنسان لم يجتمع في الموضوع الواحد وإنما اجتماعات الموضوعات. أما الحكم الظاهر كان عليك أيها المكلف في غرض الجهل بالحكم الظاهر، وأما الحكم الواقع كان عليك في غرض علمك. إذا علمت بالحكم الواقع يكون هذا الحكم ملزم، أما إذا لم تعلم فهو غير ملزم غير مطالب به. فإذا لم تكن مطالبا به وإنما مطالبا بالحكم الظاهر فأين هو اجتماع الظاهر؟ فيرتفع إلى المقولة أن اجتماع الاثنين وكذلك نفس الكلام يجب اجتماع الاثنين، أن اجتماع الاثنين الحكم الواقعي ثابت عليه في ظرف العلم، وعندما لم تكن شاكا وتتمسك بالإمارة في ظرف الجهل بالحكم الواقعي وفي صورة الشك، ففي صورة الشك بالحكم الواقعي كان هناك حكم الظاهر. فإذا ارتفع الشك يرتفع الحكم الظاهر ويبقى الحكم الواقعي يثبت الحكم الواقعي. اجتماع الضفدعين كان في موضوعين ولم يكن في موضوع واحد، فإن لم يرتفع السبب كده هذا كلام الكلام في معنى السببية التي وقع النزاع بين الشيعة الأصوليين بأن الإمارة هل هي على نحو الطريقية أم أنها على نحو السببية. يبقى ما هو الأدلة على كون الإمارة على نحو السببية؟ بالحقيقة ما عندهم من دليل لا يوجد إلا دليل واحد، والدعي لهم دليل الكلام. نحن نتكلم أولا عن هذا الدليل الذي هو بأيديهم ثم نصله، ثم نتكلم عن هذه الدعوة الثانية أن لهم دليل الثاني على السبيل ثم نصله. أما الدليل الأول نقول دليلهم منحصر في هذا، وهو أنه بعدما ثبت الحجية للإمارة فإذا لا بد من العمل عليها، لا بد من ثبوتها، لا بد من إثباتها. ولكن الأصل بالإمارات إن كان على نحو الطريقية التي هو الأصل ويلزم منه محظور، فبما أنه يلزم المحظور نرفع اليد عن الطريقية وليس جهة. أو تقل باعتباره، أو تقل بعبارة الثانية أنه بعدما ثبتت الحجية للإمارات لا بد أن نصحح حينئذ جعل الإمارة، نقول هذه الإمارة ثبت بأنها حجية، فإذا ثبت بأنها حجية فلا يكفي، إما أن تكون على نحو الطريقية أو أنها على نحو الطريقية، هذا معنى تصحيح جعل الإمارة. فإذا كان تصحيح الجعل باطل على نحو الطريقية بلزوم إشكال الحجية، إذا كان تصحيح جعل الإمارات باطل على نحو الطريقية ليس جزء من التبديل، أما إذا استطعنا أن نصحح جعل الإمارات على نحو الطريقية فحينئذ لا داعي إلى أن نلتج إلى الخروج من التبديل. فحينئذ هذا الذي قالت السببية دليله منحصر في هذا، وهو أنه عجز عن تصحيح جعل الإمارات على نحو الطريقية لزوم إشكال الاتباع عليه. بما أنه عجز عن تصحيح جعل الإمارات على نحو الطريقية للزوم إشكال ابن سبا عليه أتى والتزم بالسببية، هذا هو غاية الدليل. هذا الدليل قد توضح بطلانه في الدرس السابق. لماذا توضح بطلانه؟ لأن إشكال ابن سبا مرتفع قد رفعناه نحن في مصلحة التسجيل، فإذا ارتفع الإشكال ارتفع المانع، فإذا كان المانع مفروض والمقتضي موجود في الإمارات وهو أن الإمارات الأصل فيها أن تكون على نحو الطريقية، فإذا كان المقتضي موجود فيها والمانع مفقود لا بد أن تكون على نحو الطريقية. يبقى أما أن المانع مفقود لما قلناه سابقا أنه أي محالية أن يعمر المولى بالإمارة وإن كانت في الواقع وفوتت مصلحة ما لوجود مصلحة أهم وهي مصلحة الطريقية، أو لا نقل حينئذ برفع الإشكال على المبنى الأول، لعل المولى علم بأن مساواة الإمارة للواقع تساوي مساواة القطع للواقع، فحينئذ جوز سلوك طريق الإمارة لعل، فأيضا رفع الإشكال. فإذا ارتفع إشكال ابن قباء ارتفع المال. يبقى لماذا تقولون بأن المقتضي موجود؟ يعني لماذا تقولون بأن الأصل في الطريق الأصل في الإمارات والطريق؟ نقول بناء إجابة على هذا السؤال أننا نقول ذلك لأن الإمارة بحسب الوجدان لسانها لسان تشنع عن الواقع، هذا دليلنا الأول على كون الأصل في الإمارات والطريق، هو أن لسان الإمارة لسان تشجع الواقع بحسب الوجدان، قضية الوجدان، وإذا كانت قضية وجدانية فلسنا مطالبين بالدليل إلا إبراز الوجدان كما هو هدف إبراز الوجدان. نتصور الإمارة لو كان عندك شخص أخبر عن وقوع حادثة في الحرم، هذا الخبر ما معناه؟ ما هو ماهيته؟ فقل جميل ما هو ماهيته؟ ماهيته أن المخبر ينظر إلى الواقع المعين في الزمان المعين وينقل إليك وقائعه، فإذا لسانه لسان تشكي عن الواقع، فإذا يكون هذا الخبر كاشف عن الواقع طريقا إلى الواقع. بهذا الدليل نستدل على أن الأصل في الإمارات والطريقية. وبدليل ثاني هو أن بناء العقلاء عندما يتمسكون بالخبر الواحد أو بالإمارة في شؤونهم الدنيوية يتمسكون بها بما هي كاشفة عن الواقع ولا يتمسكون بها بما هي كاشفة. والدليل على ذلك تصور أنت تاجر قام عنده خبر واحد، هذا التاجر يبيع الثمن، أتاه خبر الثقة وقال بأن القماش أصبح مفقودا منه، يتمسك الخبر لكن يتمسك به هل لكون الخبر مسببا لرفع القماش من السوق؟ بمعنى أن السوق كان مليئا بالقماش بمجرد ما أخبر هذا ارتفع القماش من السوق، أم لا أنه هو يتمسك بالخبر لأن الخبر كاشف فعلا عن ارتفاع القماش من السوق لسبب آخر؟ يتمسك بالخبر لكونه كاشفا لا لكونه مسببا، بل لا معنى لأن مفروض بأن التاجر عندما يتمسك بالخبر يتمسك به لأنه مسبب، لأنه إذا كان مسببا يأتي حينئذ هناك إشكال عقلي وهو يشترط التناسب بين العلة والمعنى. فإذا كان يشترط التناسب بين العلة والمعنى، معنى يشترط أن لا يخلك أن تقول حركة هذا الحجر، نقل هذا الحجر من هذا المكان إلى هذا المكان هو علة في حركة الفعل، لا
لا يحصل ذلك.
إنه إذا قلت علة من شرط التناسب بين العلة والمعنى والتناسب، فإذا كان يشرف فلا معنى أن نقول بأن نفس هذا الخبر علة لارتفاع الجناس المسبوق، لا معنى له. فإذا كان لا معنى له فلا معنى لأن بناء العقلاء عندما يتمسكون بالخبر الواحد يتمسكون بما هو فعل، وإن حقا بما هو سبب، وإنما يتمسكون به بما هو فعل. وجه الاستدلال بهذا القول على أن الأصل في الإمارات هو الطريقية، نقول وجه الاستدلال أنه سيأتي أن الأساس في حجية الإمارات كلها هو بناء العقلاء، أن الأساس في إثبات حجية الإمارات هو بناء العقلاء، وما نورده من آيات ومن روايات هو بالحقيقة نورده لأن الشارع قالها بما هو من أهل العرب، قالها بما هو عاقل، لا أنه قالها بما هو الشارع. يعني عندما يقول الإمام لا عذر لأحد من موالينا التشكيكم فيما يروي عنا ثقاتنا دليل على إثبات حجية الخبر الواحد، لو ثبت هذا الخبر أنه صدر من الله، وسيأتي بأنه ثبت الصدور، لكن هذا الصدور عندما صدر من المعصوم لم يصدر منه بما هو بشرع، وإنما صدر منه بما هو عاقل. فإذا صدر منه بما هو عاقل فحينئذ الأدلة التي دلت على إثبات حجية الإمارات هو الأساس فيها بلا العقلاء. فإذا كان الأساس فيها بناء العقلاء، وبناء العقلاء يثبتون الحجية للإمارات، يتمسكون بالإمارات لأنها كاشفة لا لأنها كاشفة. فإذا كان لأنها كاشفة فنعرف حينئذ بأن الأصل في الإمارات هو الطريقية وليس الأصل في الإمارات هو. فإذا كان الأصل ذلك حينئذ تم الكلام الأول، وهو أن المقتضي في الإمارات الطريقية، فالمقتضي موجود والمانع مطلوب، فإذا لا بد أن نقول بأن الإمارات لا تكون. هذا غاية الدليل الذي يتمسك فيه القائل بسببية الإمارات، وهذا هو. نعم ممكن أن يدعى دعوة بأن لهذا القائل بالسببية بسببية الإمارات له دليل آخر. ما هو هذا الدليل الآخر؟ يقولون بأن الدليل على سببية الإمارات هو نفس دليل حجية الإمارات. لو فرضنا بأن خبر يثبت حجيته من هذا الحديث لا عذر لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا فقط، نقول نفس هذا الخبر هو الدليل على سببية الخبر الواحد، على كون الخبر الواحد. وجه الاستدلال به، يقولون وجه الاستدلال به بأن هذا الحديث عندما قال بأن الخبر الواحد حجه، ما معنى فيه؟ يعني يجب اتباع هذا الخبر، هذا معنى. عندما يقول لا عذر لأحد من موالينا التشكيك فيما يروي عن ثقتنا، معناه أن كل خبر ثقة يجب اتباعه. فإذا كان معناه كل خبر ثقة يجب اتباعه، فهنا وجوب الاتباع حكم. نقول هذا الحكم بناء على أن الأحكام تابعة للمصالح والمكاسب يستكشف من خلاله مصلحة، لأنه إذا لم تكن هناك مصلحة لا يحكم الحكم. ووجوب الاتباع حكم، فإذا كان وجوب الاتباع حكم فنستكشف من وجود الحكم وجود المصلحة، لأن المصلحة علة للحكم، فإذن نستكشف العلة من وجود، يعني سيكون برهان إيه، يكون الاستدلال استدلالا إيه. فإذا استكشفنا وجود المصلحة فالحكم ما أحسن كان وجوب اتباع الإمارة، هذا الحكم نستكشف مصلحة، يعني نستكشف مصلحة في نفس الإمارة. فإذا استكشفنا مصلحة في نفس الإمارة، هذه المصلحة التي هي في نفس الإمارة وفي مؤداها بالاستدلال نستكشف بأن هناك حكم ظاهر على طول، لأنه إذا ثبت العلة وهو المصلحة لا بد أن يثبت المعلوم الثاني لهذا المصلحة وهو الحكم الظاهر. فيكون الاستدلال حينئذ استدلالا أميا للمعلوم، وهذا ما يعبر عنه في المنطق بأنه استدلال واسطة بين البرهان العلمي وبين البرهان العلمي، لأن البرهان العلمي هو الاستدلال من العلة على المعلوم. أنت عندما تعلم بوجود النار هناك تقطع بأن الدخان فوقها وإلا خلاص، هذا الاستدلال يقولون برهان علميا لأن الاستدلال من العلة على المعلوم. أخرى عندنا الاستدلال استدلالا علميا برهانا علميا. البرهان العلمي ما هو؟ البرهان العلمي هو أنه أنت فقط وفقط رأيت الدخان في السماء تقطع بوجود النار في الأرض وإن لم تراها، صحيح أن تكون قد استدلت من المعلولة عليه. ثالثة معلولة كلها معلولان مثلان، معلولان متلازمان، مثل الماء عندما يصير على درجة المئة، فعندما يصير على درجة المئة هذا معلول للحرارة للنار الموجودة في الخارج، وأيضا هناك معلول ملازم لها وهو التبخر وهو البخار الصحيح. أنت لم تعلم بوجود البخار لأنك غير بصير، لكن قطعت أنت بأدلة أخرى بأنه أصبح على درجة المئة. عندما تقطع بأن الماء أصبح على درجة المئة تقطع فيه إذن بوجود علته هو الله. فإذا قطعت بوجود النار تقطع أيضا بوجود المعلول الثاني له وهو البخار المتصاعدون، فحينئذ يكون الثالث من المعلول الأول إلى العلة، ثم من العلة إلى المعلول الملازم. هنا أيضا الاستدلال، هنا وجوب اتباع الإمارة خصر كاشفا عن مصلحة فيه، لأنه إذا لم تكن هناك مصلحة يكون الحكم ليس تابعا للمصالح التي معنى ما قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح، فهذا الحكم كاشف عن المصلحة. إذا كشف عن المصلحة المصلحة مولدة لحكم الظاهر، فإذا كانت مولدة لحكم الظاهر هو هذا عينه معنى السببية التي قال بها المصالح. فإذا كان هو عين معنى السببية فنستدل على السببية بهذا الدليل، بنفس دليل حسية الإمارة. نقول بناء على هذا الدليل نقول أنه باطل. لماذا باطل؟ نقول لأن إثبات حسية الإمارة معناه وجوب اتباع الإمارة صحيح. عندما يقول لا عذر لأحد من موالينا التصديق فيما يروي عن ضبطنا معناه يجب عليك اتباع خبر الثقة هذا الصحيح. والشيء الثاني في مقدمته هو أن هذا الحكم وجوب الاتباع كاشف عن مصلحة، لأن الأحكام تابعة للمصالح أيضا وصحيح. ولكن هذه المصلحة المنكشفة من الحكم نقول هي نفس مصلحة الأحكام الواقعة. فإذا كانت هذه المصلحة المنكشفة لدي من خلال ثبوت الحكم هي نفس مصلحة الأحكام الواقعية، فهذه المصلحة ولدت حكما، إنما الحكم كان حكما واقعيا. فإذا كان الحكم هو حكما واقعيا فأين تولد الحكم الظاهري؟ يجب له حكم واقعي. فارتفع الدليل. يبقى علينا نقطة غامضة علينا أن نجعلها، لماذا مصلحة وجود اتباع الإمارة هي نفس مصلحة الأحكام الواقعية؟ يبقى علينا أن نوضح هذه هذه المقدمة. إن توضحت تم حينئذ الإجابة عليها. نقول نحن نسأل ما هو الغرض من وجود اتباع الإمارة؟ إن وجود اتباع الإمارة أمر صدر من الشارع والشارع حكيم، فلا يعقل أن يكون عنده أمر لعب لبي. ما معنى اللعب؟ يعني يأتي بشيء لا غرض فيه، كل شيء فيه معلل بغرض. فنحن نسأل ماذا أوجب اتباع الإمارة؟ الغرض من إيجاد اتباع الإمارة هو الوصول إلى الواقع، الغرض من الوجود هو الوصول إلى الواقع. لماذا كان الغرض من وجود اتباع الإمارة هو الوصول إلى الواقع؟ نقول لأن عند الشارع واقعا فيه أحكام مشتركة بين العالم والجهة كما سبق، وهو لا يرضى بتكليف الواقع بأن يقول هذا الواقع ثابت في همم المكلفين ويطلق المكلفين وشأنهم، إن توصلوا إليه يطبقونه وإن لم يتوصلوا فيصفونه، لأنه إذا تركهم وشأنهم معناه أن أكثر المكلفين سيصفون الواقع، ولا نستطيع أن نصل دائما إلى الواقع. فمن أجل المحافظة على هذا الواقع ومن أجل الوصول إليه وهو يعلم بأن الطريق إلى الواقع الطريق العلمي فيه مشقة على المكلفين أوجب اتباع الإمارة. فعندما أوجب اتباع الإمارة إيجابه كان لغرض الوصول إلى الواقع، فإذا كان لغرض الوصول إلى الواقع فتكون نفس الإمارة والأمر بالإمارة كلاهما طريقان للواقع. أما أن الإمارة طريق إلى الواقع، لماذا؟ لأن إذا كان الغرض هو الوصول إلى الواقع وهذا الغرض هو الذي أوجب عليه أن يحكم بوجوب اتباع الإمارة، الغرض لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. أنت عندما تقوم عندك غرض وهو أنك تريد أن توصل العبد إلى الإحرام، لابد أن تأمره بشيء يوصله إلى الإحرام، لأنك تأمره بشيء يوصله إلى الإحرام. فإذا كان غرض المولى تعلق عنده بالوصول إلى الواقع وأمر بالإمارة، فإذا لابد أن تكون الإمارة طريق إلى الواقع، لأنها طريق إلى الواقع وهو غير الواقع. فإذا كان لماذا لهذا؟ لأن الغرض لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، فحينئذ تكون الإمارة طريقية، يعني ناظرة إلى الواقع، موصلة إلى الواقع. ولذا نحن نتجمع بأن الإمارة على نحو الطريقية، إن صادفت تنجز الواقع وإن خالفت تعذر. لماذا تعذر؟ نقول تعذر لأنك أنت تركت الواقع لالتزامك بالإمارة المحمودة. فإذا كان التزامك بها مخوفا من الواقع، بعد لا يعقل أن المولى يعاقبك على ترك الواقع، لأنك أنت ما تركت الواقع باختياره، وإنما باختياره الشرعي، هو صار لك اختيارا شرعيا سلوك هذه الإمارة، فسلكتها وكاف عنك الواقع. وهذا معنى أن الإمارة على المولى. يبقى أن الأمر بها أمرا طريقيا، نقول الأمر بها أمرا طريقيا، مثاله كمثال الأمر بالاحتياط. قبل أن نقول مثاله كمثال الأمر بالاحتياط، نقول كون الأمر باتباع الإمارة أمرا طريقيا، لأنه لا موافقة مستقلة له ولا مخالفة مستقلة. فإذا لم تكن موافقة مستقلة ولا مخالفة مستقلة، فلا يستلزم على ترك الأمر، يعني على تركك أو على عصيانك للأمر اتباع الإمارة، عقاب ولا. والدليل على أنك لا تستحق عقابا على اتباعك لهذا الأمر، الأمر باتباع الإمارة، ولا عصيان، يعني ولا عقاب لو عصيت، لأنه مثله مثل الأمر بالاحتياط. أبوك يأمرك أولا بدعوة الجيران إلى البيت، ثم يشك يحتمل يتوهم بأنك قد تتوانى في البيت، بعدما أمرك قال لك ادعو الجيران إلى البيت، هذا الأمر الأول، قال لك أمرك بالاحتياط في امتثال هذا الأمر، فصدر منه أمر ثاني. جل عندما صدر الأمر الثاني فرضناك بأنك لم تنفذ الأمر، ماذا تستحق؟ تستحق عقاب الرحمن، وهو على ترك امتثال الامر الاول. فلو عاقبك عقابين، حينئذ يكون العقاب الثاني قبيحا منه، يقول هذا عقاب لانك خالفت الامر الاول وهو امر الدعوه الى الاسلام، وهذا عقاب لانك خالفت الامر بالاحتياط، هذا العقاب الثاني يكون حينئذ يكون قبيحا منه. لماذا يكون قبيحا منه؟ يقولون لان الامر بالاحتياط فيه بعث، الا ان هذا البعث ليس مستقل. وإذا كان حينئذ احتياط بالترك ففيه زجر، إلا أنه زجر غير مستقل. لماذا لم يكن فيه بعث مستقل ولا زجر مستقل؟ المولدان لعدم الموافقة المستقلة وعدم المخالفة المستقلة، هذه الموافقة المستقلة، عدم الموافقة المستقلة، المولدة لعدم الثواب المستقل. لماذا؟ يقولون لأن المصلحة التي أمرت بالاحتياط هي نفس المصلحة الموجودة في الأمر الأول، لأنه عندما رأى من تساهل من الامتثال بالأمر بدعوة الجيران، هذه المصلحة التي أمرته بأن يأمرك بدعوة الجيران نفسها أمرته بأن يأمرك بدعوة الجيران، فحينئذ كان الأمر بالاحتياط كاشف عن مصلحة، إلا أن هذه المصلحة هي نفس مصلحة الحكم الواقع وهو الأمر بالجيران. فإذا كان كذلك نفس الكلام يأتيه من وجود اتباع الإمارة، نقول حتى باعتراف الفصل لو خالف الإنسان لم يمتثل الإمارة وكانت الإمارة مطابقة للواقع، فأي شيء يستحق؟ حتى باعتراف الفصل أن يستحق عقابا، إذا استحق عقابا واحدا فحينئذ هذا العقاب لابد أن يكون لمخالفة الحكم الواقعي لا لمخالفة الأمر باتباع الإمارة. فنشك أن هذا الأمر بما أنه لا عقاب مستقل عليه، فإذا لا موافق له مستقل، ومن عدم الموافقة نستشف بأنه لا بعث له مستقل، ومن عدم البعث المستقل نستشف بأنه لا مصلحة له مستقلة، وإنما مصلحته هي نفس مصلحة الحكم الواقع. فإذا كان هي نفس مصلحة الحكم الواقعي فالأمر بوجود اتباع الإمارة كان من أجل المصلحة الواقعية، فإذا كان من أجل المصلحة الواقعية فالأمر كشف عن المصلحة، إلا أن هذه المصلحة لما تولي الحكم تولي حكما واقعيا ولا تولي حكما ظاهريا. فأين هي المعنى؟ لا معنى. بل بالإضافة إذا فرضنا بأن الغرض من الأمر ومن الإمارة هو الغرض، يعني الغرض منه والغاية منه التوصل إلى الواقع، فحينئذ هذا الأمر حينئذ مصلحته تكون نفس مصلحة الواقع من أجل التعقب، لأنه لماذا أراد هو الوصول إلى الواقع؟ أراد بالوصول إلى الواقع من أجل أن يتحفظ على المصالح في الواقع، تمس هذه المصالح الواقعية هي التي أمرته بالأمر باتباع، فإذا كانت هي التي أمرته
هذا هنا العقل حجة. في غير هذه إذا لم يتوافق عليه العقول في غير هذين في الغير كلامه عدم حجية إدراك في الغير في غير محتوى في غير كذا في الغير إذا ما توافقت عليه العقول، وأما إذا توافقت
عليها أن تضيع عند المسلمين، وهذه المصالح هي نفس مصالح الأحكام الواقعية ليست مصالح الأحكام الواقعية. هذا تمام الكلام في الصف الأول، فتبين بأنه الحق أن الإمارات على نحو الطريقية بعد، ولا داعي لأن نلتجئ إلى القول بالسببية، هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. والدليل الثاني على السببية ارتباط، لأن المصلحة المنتشكة من وجود اتباع الإمارات ليست مصلحة غير مصلحة الحكم الواقعي لتولد حكما ظاهريا، وإنما هي نفس مصلحة الحكم الواقعي فتولد حكما ظاهريا. إذا ثبت بأن الحق أن الإمارة على نحو الطريقية من بطلوق نقول أول من قال بأن الإمارة على نحو السببية هو الشيخ شيخ الأطلاق رحمه الله. الشيخ عندما لم يتم عنده تصحيح جعل الإمارات على نحو الطريقية ذهب إلى القول بأن هناك مصلحة سلوكية، وهذا معنى السببية، هذه المصلحة السلوكية، وقال بأنه ليس هو أول مذهب، وإنما نسب هذا القول إلى الشيخ الطوسي في العدة، ونسبه أيضا إلى الفاضل إلى العلامة في النهاية الهيئة. فحينئذ لا يكون هو أول من ذهب إلى هذا القول بناء على رأيه، لأنه حمل عبارة العدة على هذا المذهب أو على هذا الرأي، وحمل عبارة النهاية الفاضل على هذا. يبقى ما معنى أنها، يعني ما معنى المصلحة حتى نعرف ما هي السببية التي في اتباع الطريقية، ولم توصلنا إلى السببية التي هي عند الأشاعرة المجمع على مصلحة. نقول أن الشيخ لم يتم عنده تصحيح جعل الإمارات على نحو الطريقية، قال بشيء ما ذهب إليه إلى الطريقية، لأنه إذا ذهب إليه إلى الطريقية فرضنا بأنه لم يتم عنده تصحيح جعل الإمارات على نحو الطريقية، بعد لا يجوز أن يسلك طريق وصوله إلى الطريقية مرة أخرى. ذهب إلى طريق، ذهب بشيء، ذهب إلى معنى لا يصله إلى الطريقية ولا يصله إلى السببية التي هي عند الأشاعرة ولا السببية التي هي عند الأشاعرة. أما أنه لا توصله أو لا ينقله هذا المعنى إلى الطريقية، لأنه فرضنا بأنه لم يتم عنده تصحيح جعل الإمارات على نحو الطريقية، ولا ينقله إلى السببية عند الأشاعرة والمعتزلة، لأن السببية عند الأشاعرة والمعتزلة معناه اختصاص الحكم بالعالم ويزن عليه الضرب، ومعناه التصويت كما شرحناه في الدرس ما قبل السابق، وهو أن دائما المجتهد مصيب، أي أن قوله مطابق الواقع، مع أنه قام الإجماع عندنا على أنه التصويت باطل، ونحن نقول بأن رأي المجتهد ممكن أن يطابق الواقع وممكن لا أن يكون مخطئا فلا يطابق. فمن أجل هنا ذهب إلى شيء بلو ما هو الشيء. نقول بأنه قال الشيخ بأنك في سلوكك للمرض هذا التعبير في سلوكك للمرض ممكن لك أن تبدل هذا التعبير بمعنى ثاني وهو الاستناد إلى الإمارة في مقام العمل. ممكن أن تبدل هذه أيضا العبارة بمعنى ثاني وهو تطبيق العمل على مؤدى المرض لا العمل لا تطبيق العمل على مؤدى بنفس هذا السلوك وبنفس هذا الاستناد إلى الإمارة في مقام العمل نفس الاستناد هناك يحدث مصلحة عندما حدث مصلحة لم تكن الإمارة على نحو الطريق من هنا خلاص وكانت السببية المحضة من آية لأن السببية المحضة تقول في نفس الفعل يحدث مصلحة لا في السلوك لا في الاستناد إلى الإمارة من أجل. وإن شئت أن تعبر من أجل الفرق بين سببية الشيخ وسببية المعتزلة نرجع للمعتزلة نقول نرجع للأشاعرة نقول بناء على الأشاعرة لا يوجد شيء في الواقع من أحكام إذا قام الدليل أو الإمارة على حكم عند أبي شيخ فحينئذ نفس هذا الفعل الذي تدل عليه الإمارة لأنها دلت في نفس الفعل تنشأ مصلحة هذه المصلحة تولد حكما يأخذ جبرائيل هذا الحكم ويكتبه في لوح المحفوظ فإذا الحكم كان تابعا لمصلحة هذه المصلحة أين وجدت وجدت في نفس الفعل الذي دلت عليه فلذا حينئذ إذا كنت مقلدا لأبي حنيفة وإن لم تكن حينئذ أصلاح وجدت بمجرد ما تصلي تكون في هذه الصلاة مصلحة تقتضي الحكم الواقعي في حقك وتقتضي الوجود فإذا الأشاعرة ذهبوا إلى السببية حال كون المصلحة المولدة للحكم هي في نفس الفعل الشيخ عندما ذهب إلى السببية ما قال المصلحة في نفس الفعل وإنما قال المصلحة في الاستناد في السلوك والسلوك غير الفعل لأنه أنت عندما تعمل تعمل شيئين تستند إلى الإمارة ولأنك استندت تأتي بهذا الفعل قامت عندك الإمارة على حلية الخمر فعندما يصدر منك الخمر خارجا تكون أنت قد فعلت شيئين أولا استندت إلى الإمارة في مقام العمل ولأنك استندت حينئذ عملت الخمر شربت الخمر فإذا في شربك للخمر لا تقوم هناك مصلحة في الحكم حتى يكون هو رأي الشاعر أو رأي لا وإنما في الشيء الأول عند استنادك إليه عند استنادك إلى الإمارة حينئذ تكون في هذا الاستناد مصلحة وللحكم وإن شئتم مثالا أكثر توضيحا نحن المكلفين عندما نعتمد على فتوى المقلد عندما نعتمد على فتوى المقلد عندما نقلد ونطبق الفعل الخارجي التقليد ما هو؟ التقليد هو الاستناد إلى فتوى الأعلم في مقام العمل هذا الاستناد هو غير نفس العمل الخارجي في هذا الاستناد إلى الإمارة تتولد مصلحة تنشئ حكما ظاهريا أما الفعل الخارجي بما هو لا يتولد فيه مصلحة حتى يكون رأيه إذا توضح الفرق بين قول وقول الأشاعرة وتوضح الفرق بين قولنا وقوله يعني بين قولنا الطريقية المحضة وقول الشيخ وهو أنه طريق وسط بين الطريقية المحضة والسببية يأتي إشكال وهو أنه كيف تقول بأن هناك فرق بين الطريقية المحضة والقول بالمصلحة لا بما واحد لماذا واحد لأن على القول بالطريقية تقولون بأن الإمارة تولد مصلحة التسهيل وعلى قوله بأن الاستناد إليها يولد مصلحة فأي فرق بين القولين لا فرق بين القولين نقول نعم هناك فارق لماذا هناك فارق لأن بناء على الطريقية المحضة يتولد من الإمارة من الالتزام بها من سلوكها مصلحة التسهيل صح ولكن مصلحة التسهيل نوعية أما بناء على مبناه يتولد مصلحة شخصية ترجع إلى نفس المكلف إذا رجعت إلى نفس المكلف لتقاوم المصلحة الواقعية الفاعلة أما مصلحة التسهيل قد لا ترجع إلى نفس المكلف الذي عمل بالإمارة لماذا لا ترجع إلى نفس المكلف إذا عمل بالإمارة لأنه حينئذ يكون هو جار المحفوظ إذا كان هذا الذي التزم بالإمارة كان جار من المعصوم فالاستناد إلى الإمارة ما سهل عليه شيء، بدل ما أن يذهب إلى المعصوم وهو الدار الثاني ذهب إلى دار زرارة وهو الدار الثاني على الشمال فسمع الخبر. فالالتزام إلى الإمارة وهو الاستناد إلى خبر زرارة بالنسبة إلى جار المعصوم لم يكن متأهلا له، ما كانت المصلحة عائدة على نفس الذي التزم بالإمارة، وإنما مصلحة التسهيل هي مصلحة نوعية يعني تفيد عند يعني تعم أكثر الناس، ليس كل شخص يتمسك بخلاف المصلحة التي عند الشيخ، أو المصلحة التي عند الشيخ يشرع أن تكون هذه المصلحة عائدة إلى نفس المجتمع إلى الإمارة، حتى تكون هذه المصلحة راجعة له تقاوم المصلحة الواقعية. فمن هنا يتبين الفرق بين الطريقية المحضة وبين قول وبين المصلحة السلوكية الثابتة. إذا توضح الفرق بتمامه فنقول بأن المصلحة السلوكية يأتي في مرتبة ثانية عن مصلحة، يعني يأتي في مرتبة ثانية عن القول بالطريقية المحضة، وهو أن إذا نحن ما قلنا بوجود مصلحة التسهيل أبدا ما ثبتت، أو أنها ثبتت ولكن قلنا بأن المصلحة العامة والنوعية لا تقدم على المصلحة الشخصية عند الشارع، وقلنا أيضا بأنه لا يوجد احتمال أن الإمارات مساوية للخطا، يعني مساوية للخطا بالخطأ، بل الإمارات قطعا هي أكثر خطأ من الخطأ. إذا قلنا بهذه الأدلة أو ببعضها فحينئذ تثبت المصلحة. عندما لم تثبت مصلحة التسهيل بعد لا وجه عندنا لتصحيح الإمارات على نحو الطريقية فنلتزم بطريقة، ولكن قد عرفت بأن مصلحة التسهيل ثابتة، وقد عرفت بأن مصلحة التسهيل مقدمة عند الشارع على المصلحة الفائدة، لأن مصلحة التسهيل مصلحة نوعية والتي فرضت مصلحة شخصية فتقدم، فإذا قدمت فحينئذ نقول بطريقية. نريد أن نقول هذا الشيء ثم ننتقل إلى عباراته المفاهيم. نقول بعدما توضح المراد من المصلحة السلوكية التي ذهب إليها الشيخ، نقول بأنه إذا نظرنا إلى الرسائل بما هي هي لا نقطع بالمراد من هذه عبارات مراد الشيخ أنه هذه هي المصلحة السلوكية. يقولون لأن هناك بعض النسخ للرسائل فيها هذه العبارة، إن العمل على صدق الإمارة فيها مصلحة، يعني الاستناد إلى الإمارة فيها مصلحة. في بعض النسخ ماذا؟ في بعض النسخ إن الأمر بالعمل على صدق الإمارة فيها مصلحة. فمع وجود اختلاف النسخ بعد لا ندري أن المصلحة السلوكية التي يريدها الشيخ هل هي مصلحة في نفس العمل على مؤدى الإمارة أو أنها مصلحة بالأمر باتباع الإمارة. وإذا كانت مصلحة بالأمر فحينئذ يكون يعني موافق لنا، لأن نحن نقول أيضا بأن وجوب اتباع الإمارة فيها مصلحة، ومصلحة هي نفس المصالح الأحكام الواقعية. إذا غضضنا النظر عن ذلك وقلنا كما قال المحقق النائيني نقلا عن السيد الشيرازي الكبير، قال بأن لفظ الأمر وقع من تلامذته ولم يقع منه، إنما عندما ناقش تلامذة في مجلس البحث عندما ذهب إلى المصلحة السلوكية فهم أضافوا من أجل أن يرتفع الإشكال عنه أضافوا لفظ الأمر على هذه العبارة. إذا غضضنا النظر عن هذا كله وقلنا بأن إن العمل على صدق الإمارة هي حينئذ نفس المصلحة السلوكية التي يريدها على هذه المصلحة السلوكية، يعني عندما قال بأن المصلحة موجودة في السلوك يأتي عليه عدة إشكالات. أما الإشكال الأول فهو أن السلوك وإن كان مخالفا لذات الفعل الكلي فما رأيك بأنك أنت أيها المخلص عندما تستند إلى فتوى الفقيه فالاستناد هو مغاير لنفس الفعل الكلي صح؟ بحسب أن كل تغيرات لكن بحسب الوجود الخارجي مالك، بحسب الوجود الخارجي هو شيء واحد، نفس استنادك هو أن يصدر منك هذا الفعل، فحينئذ عندما صدر الفعل الخارجي يقال استندت إلى فتوى الأعلى في مقام العمل. فإذا كانا متحدين خارجا فحينئذ بناء على مبنى الشيء. عندنا شيء واحد له عنوانان وهو نفس ولد عنوان. هذا له عنوان شرب الخمر وله عنوان السلوك. ماذا قال الشيخ؟ قال بالسلوك تحدث مصلحة. إذا كان بالسلوك تحدث مصلحة هذه المصلحة أين تكون؟ لابد أن تكون في نفس ذات الفعل. فإذا كان بنفس ذات الفعل فهذا هو عين رأي الأشاعرة. رأي الأشاعرة أن في نفس الفعل هناك مصلحة. في هذه المصلحة يتولى الحكم ويكتب برأيه ويكتب على فق المصلحة في ذات الفعل. فحينئذ مهما فسرت السلوك بأي معنى فسرته ومهما فسرت عبارته بالرسائل بأي معنى يطابق المصلحة السلوكية، نقول السلوك وإن غايرة ذات الفعل مفهوما وعنوانا ولكنه متطابق معه مطلقا. فإذا كان متطابق معه مطلقا إذا كان بالسلوك مصلحة فالمصلحة بالآتية بالسلوك لابد أن تحدث في مطلق السلوك. ومصداق السلوك هو عين ذات الفعل فحينئذ لابد ان تكون مصلحة في ذات الفعل. وهذا هو راي الاشاعره المجمع على ذلك. الا ان تقول شيء اخر ان مراده من السلوك ليس العمل الخارجي، ليس الاجتناب الى الاماره في العمل الخارجي، يعني ليس كمعنى التقليد، وانما المراد من السلوك هو الالتزام القلبي القصد النفسي. أنت تعزم أنك تلتزم بالإمارة في مقام العمل، نفس هذا العزم هو هذا السلوك. نقول إذا فسر السلوك بهذا المعنى، أولا هذا المعنى بعيد جدا عن مراد الشيخ بحسب عبارته. طبعا هذا الدليل لابد أن نأتي بعبارته، ونحن الآن لا نستطيع أن نأتي بجميع عبارته حتى نبين بأن هذا المعنى بعيد عن عبارته. ثانيا لو سلمنا بأن الشيخ يريد هذا المعنى من القاصد، هذا القصد النفسي لا ينفعنا إلا في مقام قصود الواجبات التعبدية. أما في مقام الواجبات التوسلية لا يجب لك أن يكون قصد النفسي أبدا. فإذا لم يكن هناك قصد النفسي أبدا فحينئذ هذا الواجب التوسلي لو صدر من المكلف لا يكون قد صدر مع سلوك وإنما بدون. فإذا صدر من دون سلوك فحينئذ يجب أن لا تكون فيه مصلحة تقاوم المصلحة الواقعية، مع أن الشيخ يقول أن هناك مصلحة سلوكية في مطلق الواجبات التعبدية والتوسلية، وهذا كاشف عن أنه لا يريد بالسلوك هو السلوك حركون التزاما في النفس. هذا شيء ثاني. الشيء الثالث سلمنا بأن السلوك كما أنه متغير مفهوما مع ذات الفعل متغير مصداقا مع ذات الفعل. فإذا كان متغير مصداقا مع ذات الفعل لأنهما متلازمان، يعني هنا ما وقع منك بالفعل الشيئان مصداق للسلوك ومصداق لعنوان شرب الخمر، صح؟ سلمنا بأنهما مختلفان للواقع. فإذا كانا مختلفين مصداقا الإمارة إذا حدث فيها مصلحة أين تحدث؟ تحدث في السلوك، يعني تحدث في الحكم الأول من الوجود وهو في مصداق. فإذا حدثت المصلحة في مصداق السلوك المصلحة هي الغرض التي دعت إلى إنشاء حكم ظاهري. فإذا هي الغرض التي دعت إلى إنشاء حكم ظاهري الغرض لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، فيجب أن يكون الحكم الظاهري متعلق بمصداق السلوك. فإذا كان يجب أن يكون متعلق بمصداق السلوك ماذا يقولون؟ يقولون لا، ذات الفعل يكون له حكما ظاهريا، لأن ذات الفعل يكون مغاير مصداقا لمصداق السلوك. فإذا كان مغاير مصداقا لمصداق السلوك مصداق السلوك هو الذي كان فيه مصلحة. فإذا كان في مصداق السلوك هو المصلحة فالمصلحة تدعو إلى حكم ظاهري في مصداق السلوك ولا تدعو إلى حكم ظاهري في المصداق الثاني الملازم الذي هو ذات الفعل. فإذا لم يكن ذلك فكيف يقولون بأن ذات الفعل الذي هو الموضوع نفسه عندما تكون عالما بالحاكم هناك حكم واقعي فيه، وعندما تكون جاهلا به فهناك حكم ظاهر، ظاهر يعني لذات الفعل لا للسلوك لا للمصداق الذي هو مصداق للسلوك ولا للسلوك. هذا كله إذا نظرنا إلى عبارته ما قبل التصحيح. وأما إذا نظرنا إلى عبارته ما بعد التصحيح إن الأمر بالعمل على مقتضى الإمارة في المصدر، نقول بأن هذه العبارة المصححة أيضا لا يريد شيء. لماذا لا يريد الشيخ؟ انه هو سمى السببية عنده المصلحة. اذا كان هو الذي سمى المصلحة السببية بالمصلحة السلوكية، المصلحة السلوكية ان بذات السلوك مصلحة لا بالامر بالسلوك. فاذا كان هو الذي سمى المصلحة السلوكية فيكون التصحيح على خلاف مراده، ولا يريده، ولا حين ان نحن ملزمين بهذه العبارة المصححة. هذا تمام الكلام في ذلك. يقول العمارة طريق حسن. قد أشرنا في البحث السابق إلى مذهبي السببية والطريقية في العمارة، وقد عقدنا هذا البحث لبيان هذا الخلاف، يعني لبيان معنى السببية والطريقية وما هي الأدلة على السببية. يقول فإن ذلك من الأمور التي وقعت أخيرا موضع البحث والرد، والبدل عند الأصوليين الشيعة على كون السببية بمعنى غير معنى السببية عند المعتزلة. فاختلفوا في أن العمارة هي حجة مجهولة على نحو الطريقية، أو أنها حجة مجهولة على نحو السببية، أي أنها طريقة حسنة. يبقى ما معنى الطريقية والسببية؟ قال والمقصود من كونها طريقا إنها مجهولة لتكون موصلة فقط، كاشفة فقط الواقع. لذا قال إلى الواقع لتكشفها، فإن أصابته فإنه يكون منجزا بها بالإمارة، وهي الإمارة منجزة له. وإن أخطأته فإن حينئذ تكون صرفا معذرا للمكلف في مكلف الواقع. والمقصود من كونها سببا إنها تكون سببا لحدوث مصلحة في مؤداها تقاوم تفويت مصلحة الأحكام الواقعية على تقدير الخطأ، فيرتفع مدى إشكالات اليقين. بهذه المصلحة ينشئ الشارع حكم ظاهريا، لأن الأحكام تابعة للمصالح. بهذا الحكم الظاهري وإن كان نسبيا، لأنه ما بموضوع حينئذ على يعني في زمنين، في زمن العلم كان حكم واقعي، في زمن الجهل كان حكم ظاهريا، فلا يأتي مقولة اجتماع اجتماع الاثنين فينشأ حكما ظاهريا على طريقة الأدلة. والحق أنها مأخوذة على نحو الطريقية، والسر في ذلك واضح بعدما تقدم، لأن القول بالسببية كما قلنا مترتب على القول بالطريقية، يعني أن الدليل على السببية هو إذا عجزنا عن الطريقية. ولذا قال يعني إن منشأ قول من قال بالسببية هو العجز عن تصحيح جعل الطرق على نحو الطريقية، فيلتجئ إلى فرض السببية. وأما إذا أمكن تصحيح الطريقية فلا يبقى دليل على السببية، ويتعين كون الإمارة طريقا محضا، لأن الطريقية هي الأصل في الإمارات ولا مانع، فالمقضي موجود والمانع مفقود، فلا بد أن نقول بالطريقية. أما أن المانع مفقود لارتفاع الشر مفقود سيئة، أما أن المقتضي موجود لماذا؟ يقول ومعنى أن الطريقية هي الأصل، أن طبع الإمارة لو كليت ونفسها بحسب الوجدان يقتضي أن تكون طريقا محضا إلى الوجدان. لماذا؟ يقول لأن لسانها لسان التعبير عن الواقع والحكاية والكشف عنه. بهذا الدليل وبدليل الثاني على أن العقلاء إنما يعتبرونها يعني الإمارات ويستقر بناؤهم عليها، فالعجز تشفيها عن الواقع. التاجر يتمسك بالخبر بعد انه كاشف عن شيء في السوق، ولا معنى لان يصرف في بناء العقلاء انه على نحو السببية، يعني التاجر يتمسك بالخبر لان الخبر ولد شيئا. لا معنى. يبقى وجه الاستدلال بالدليل الثاني على ان الاصل في الطريقية، على ان الاصل في الاماراتيات هو الطريقية، يقول وبناء العقلاء هو الاساس الاول في حجية الاماراتيات. فاذا كان الدليل الدال على حجية الاماراتيات دل لانها كاشفة، فاذا لابد ان تكون كاشفة ولا يحل ان تكون كاشفة. يقول نعم، اذا منع مانع عقلي من فرض الامارة طريقا من جهة الشبهة المتقدمة او نحوها فلا بد ان نخرج على خلاف طبعها، فيكون المقتضي موجود لانه المانع موجود فلا تكون على احد، فنلتجئ الى فرض الطريقية. ولكن لما كنا دفعنا الشبهة في جعلها على نحو الطريقية فلا تصل النوبة الى التماس دليل على سببيتها او طريقيتها، اذ لا موضع للترغيب والاحتمال انها على نحو الطريقية لنحتاجها. وقد يلتمس الدليل على السببية من نفس دليل حجية الإمارة، يعني نفس قول المعصوم لا عذر لأحد منهم، هذا الدليل الذي يدل على إثبات الحجية يدل على أنه بأن يقال إن دليل الحجية لا عذر لأحد من موالينا لا شك يدل على وجوب اتباع الإمارة. ولما كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها فلا بد ان يكون في اتباع الإمارة مصلحة تقتضي وجوب اتباعها وان كانت على خطأ الواقع. هذه المصلحة ثبتت، ثبت حكم ظاهري على صدقها. اذا ثبت حكم ظاهري على صدقها وهذه هي السلوكية بعينها، يقول أقول والجواب عن ذلك واضح، فإن نسلم أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد صح، ولكن لا يلزم في المقام أن يكون في نفس اتباع الإمارة مصلحة مولدة لحكم الواقع الظاهر، بل في اتباع الإمارة مصلحة إلا أنها مصلحة نفس الحكم الواقعي. لذا قال بل يكفي أن ينبعث الوجوب وجوب اتباع الإمارة من نفس مصلحة الواقع. يعني لا تتوهمون بأنه قال أن الحكم بوجوب اتباع الإمارة لا مصلحة له، لا له مصلحة إلا أن مصلحته هي عين مصلحة الأحكام الواقعية لا أنها مصلحة ثانية وللحكم الظاهري. فيكون جعل وجوب اتباع الإمارة لغرض تحصيل مصلحة الواقع. هنا ابتدأ بالدليل، قال بل يجب أن يكون الحال فيها كذلك. لماذا؟ يقول أولا لأنه لا شك أن الغرض من جعل الإمارة لماذا أمر المولى باتباعها، وهي الوصول بها إلى الواقع، فالمحافظة على الواقع والوصول إلى الواقع هو الباعث على جعل الإمارة لغرض تنزيل الواقع. فإن كان الغرض ذلك فتكون الإمارة وطريقها كل منهما طريقان. لذا قال فيكون الأمر باتباع الإمارة والإمارة أيضا إضافة مني طريقين إلى تحصيل الواقع. أما أن الإمارة طريق وهو، ولذا نقول إذا لم تصب الواقع يعني فإن أصابت فهذا معناه أنها طريق، وإذا ما أصابت تكون معذرة. لذا قال إذا لم تصب الواقع لا تكليف هناك ولا تدارك لما فات من الواقع، وما هي إلا المعذرية في المكلفة ورفع العقاب على المكلفة لا أكثر، وهذه المعذرية تقضيها نفس الوقت في اتباع الإمارة. هذا من ناحية أن الإمارة طريق، أما من ناحية أن الأمر طريق يقول وعلى هذا فليس لهذا الأمر الطريقي المتعلق باتباع الإمارة بما هو أمر بما هو أمر طريقي ليس له مخالفة ولا موافقة، لأنه كان أمر بالاحتياط. لماذا لم يكن له مخالفة ولا موافقة؟ يقول لأنه في الحقيقة ليس فيه جعل للداعي إلى الفعل الذي هو مؤدى الإمارة مستقلا عن الأمر الواقعي، وإنما هو جعل للإمارة منجزة للأمر الواقعي، فهو موجب لجعلة الأمر الواقعي، فلا بعث حقيقية في مقابل البعث الواقعي، فلا تكون له مصلحة إلا مصلحة الواقع. فإذا لم تكن له مصلحة إلا مصلحة الواقع فإذا لا طاعة غير طاعة الواقع، إذ لا بعث فيه إلا بعث الواقع. طبعا هو لف الدليل من ناحية الثانية، يعني أنتم لو أتيتم بالدليل من ناحية الأولى تنعتم تقولون الأمر باتباع الإمارة لا ليس عليه مكان، إذا لم يكن عليه مكلفة فنستجد بأنه لم يكن عليه بحث حقيقي. لماذا لم يكن فيه بحث حقيقي؟ لأن مصلحته هي نفس مصلحة الأمر الأول. هذا هو مراد من هذه العبارات التي وعد بها في العقل المصلحة. ذهب الشيخ الأنصاري قدس سره إلى فرض المصلحة السلوكية في الإمارات لتصحيح جهل، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في مسألة الإجزاء الجزء الثاني، وحمل عليه كلام الشيخ الطوسي في العدة والعلامة في النهاية، وإنما ذهب إلى هذا الفرض لأنه لم يتم عنده تصحيح جعل الإمارة على نحو الطريقية المحضة، ووجد أيضا أن القول بالسببية المحضة يستلزم القول بالتصحيح المجمع على بطلانه عند الإمامية، فسلك طريقا وسطا لا يذهب به إلى الطريقية المحضة ولا إلى السببية المحضة، وهو أن يفرض المصلحة في هذا في نفس سلوك الإمارة. أو فقل في تطبيق العمل على ما أدفعت إليه كل منهما واحد، وبهذه المصلحة يتضارب ما يفوت من مصلحة الواقع عند الخطأ، فتكون الإمارة من ناحية لها شأن الطريقية إلى الواقع لأنها ناظرة إليه، إن أخطأت تولد مصلحة فعين الولد مصلحة فلها شأن السببية، إذا قالوا من ناحية أخرى لها شأن السببية. وغرضه من فرض المصلحة السلوكية أن نفس سلوك طريق الإمارة والاستناد إليها في العمل جنب مؤداها فيه مصلحة تعود لشخص المكلف لشخص، يتدارك بهذه المصلحة ما يفوت من مصلحة الواقع عند الخطأ من دون أن يحدث في نفس المؤدى أي في ذات الفعل والعمل، يعني في نفس الفعل الخارجي من دون أن يحدث فيه مصلحة، لأنه إذا حدثت فيه مصلحة هو عين السببية عند الأشاعرة، مصلحة حتى تستلزم إنشاء حكم آخر غير الحكم الواقعي على كل ما أدت إليه الإمارة الذي هو نوع منه. ولذا قال رحمه الله في رسائله فيما قال ومعنى وجوب العمل على طبق الإمارة وجوب ترتيب أحكام الواقع على مؤداها من دون أن تحدث الإمارة في الفعل الخارجي مصلحة، وإنما أحدثت في السلوك مصلحة. هذا الشيء ولا ينبغي أن يسوى لا ينبغي أن يتوهم أن القول بالمصلحة السلوكية هي نفس ما ذكرناه في أحد وجهين تصحيح الصوتية من فرض المصلحة السلوكية، لأن الغرض من القول بالمصلحة السلوكية أن تحدث مصلحة في سلوك الإمارة تعود تلك المصلحة لشخص المكلف لتدار ذلك ما يكون من المصلحة الواقع، بينما أن غرضنا من المصلحة السلوكية مصلحة نوعية قد لا تعود لشخص من قامت في ذلك الإمارة، وتلك المصلحة النوعية مقدمة في مقام المزاحمة عند الزيادة على مصلحة الواقع التي قد تكون على قصد. وإذا اتضح الفرق بينهما واتضح الفرق بين المصلحة السلوكية والسببية فنقول إن القول بالمصلحة السلوكية وفرضها يأتي بالمرتبة الثانية للقول بالمصلحة السلوكية، يعني إنه إذا لم تثبت عندنا مصلحة التسكين أو قلنا بعدم تقديم المصلحة النوعية على المصلحة الشخصية ولم يصح عندنا أيضا احتمال مساواة خطأ الإمارات العلوم فإن حينئذ تلجأ إلى ما ذكره الشيخ من المصلحة السلوكية إذا استطعنا تقديمها لك، لماذا فرارا من الوقوع في حدود الله؟ وأما نحن فإذا ثبت عندنا أن هناك مصلحة التسهيل في جعل الإمارة تفوق المصالح الشخصية ومقدمة عليها عند الشارع أصبحنا في غنى عن فرض المصلحة السلوكية، هذا تمام كلام الله. يبقى مراد هو يقول على أن المصلحة السلوكية الآن لم نتحقق مراد الشيخ منها ولم نجد الوجه لتصحيحها في نفسها، يعني الدليل باطل عليه، فإن في عبارات شيئا من الاضطراب والإيهام، وكفى أن يقع في بعض النسخ زيادة كلمة الأمر على قوله إلا أن العمل على طبق تلك الإمارة في المصلحة، فتصير العبارة هكذا إلا أن الأمر بالعمل على طبق الإمارة، فحينئذ فلا يبقى مقصودا هل أنه في نفس العمل مصلحة سلوكية أو في الأمر به مصلحة سلوكية، لا وقيل، وهذا القول كما من قبل ابن الشرازي اللي هو أحد التلاميذ بحثه، إن هذا التصحيح وقع من بعض التلاميذ إذ أوكل إليه أصل تصحيح العبارة بعد مناقشات التلاميذ لها دي. وعلى كل حال فإن الظاهر أن الفارق عنده بين السببية المحضة وبين المصلحة السلوكية بمقتضى عبارته قبل التصحيح المذكور أن المصلحة على الأول يعني على السببية المحضة تكون قائمة بذات الفعل، وعلى الثاني قائمة بعنوان آخر هو السلوك، فلا تجعل مصلحة السلوك مصلحة الواقع، ولكننا لم نصل